بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد ابن يوسف وهو الفربري أو الفريابي محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان، ثقة فاضل. قال: حدثنا الأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام في زمنه. رحمه الله وردت عنه آثار الأوزاعي. ما كتبت اسمه؟ عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو رحمه الله. وهو القائل: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول. كان مهابا. ذكروا أن الخليفة في زمن لما توفي الأوزاعي جاء إلى قبره وقال: رحمه الله، كنت إذا رأيته كأني رأيت الأسد بارزا. أي مما جعل الله له من المهابة. قال عن يحيى بن أبي كثير، تذاكرنا له أثرا في الدرس الماضي، وهو من يذكره؟ ما يستطاع العلم براحة الجسم. أحسنت. من رواه؟ ها؟ من رواه؟ مسلم في صحيح. عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، وهو من فرسان المسلمين، فارس النبي عليه الصلاة والسلام. وتذاكرنا في الدرس الماضي شيئا من ترجمته وأخباره. قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذه آداب عظيمة حث عليها الشرع، والشاهد منه في هذا الباب قوله: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، فلا يأخذن ذكره بيمينه. بوب عليه باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وفي هذا الحديث كما سمعتم جملة أو ثلاثة من الآداب العظيمة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها أو نهى عنها. لا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه إذا بال، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ثلاثة منهيات. وقد مضى في الدرس الماضي الكلام على التنفس في الإناء، وهو أدب عظيم من الآداب النبوية التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا كلام طيب حول هذه المسألة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال: وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم. من أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء، لأنه يكسب الإناء رائحة من رائحة الفم المتغير. قال: ولهذا ولا سيما إن كان متغير الفم بالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. فالنفخ فيه منهي عنه، سواء كان حارا يريد أن يبرده يدخل في هذا، يكره له أن ينفخ فيه لأجل التبريد أو غيره. والأولى إذا أراد أن يبرد الشراب الحار أن يصب من كأس إلى كأس حتى يبرد، حتى يبرد ولا ينفخ فيه، ولا ينفخ فيه. وإذا أراد أن يتنفس، وقد ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. المقصود بذلك أنه إذا شرب يتنفس في شربه ثلاثة، بأن يزيل الإناء عن فيه ويتنفس ثم يعود. وهذه السنة أن يشرب الشارب ثلاث مرات ويبعد الإناء عن فمه ويتنفس، ثم يشرب ثم يبعد الإناء عن فمه ويتنفس خارج الإناء ثلاث مرات. نعم، كما جاء في الحديث الآخر قال: فأبن القدح إذن عن فيه، في سنن الترمذي وصححه الإمام الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. القذاة يعني شيء، قطعة صغيرة تكون بين الماء إما من خبز أو نحو ذلك. تفضل. قال الرجل: القذاة أراها في الإناء. قال عليه الصلاة والسلام: أهرقها، يعني صبها ولا تنفخ. قال الرجل: فإني لا أروى من نفس واحد، يعني أشرب بنفس واحد ما أرتوي، يريد أن يتنفس في الإناء. قال عليه الصلاة والسلام: فأبن القدح إذن عن فيك، يعني ابعد القدح عن فيك وتنفس ثم اشرب. نعم، فأبن القدح إذن عن فيك. نعم، يكره التنفس في الإناء ويستحب أن يبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس ثلاثا كما ورد به السنة. نعم، وجاء حديث ولفظه: مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ. هذا الحديث لا يصح، ضعفه الإمام الألباني ومذكور السلسلة الضعيفة برقم 1428. والشرب ثلاثا سنة ويتنفس خارج الإناء، وهذه السنة لها فوائد عظيمة، صحية ودينية من حيث أنها موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وفي هذا الشرب حكم جمة، يعني شرب ثلاثة تنفس خارج الإناء، وفوائد مهمة. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مجامعها بقوله: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. لكن الحديث كما سمعتم ضعيف لا يصح، والمعنى صحيح، المعنى صحيح. قال: فأروى أشد ريا وأبلغه أنفعه. والذي يشرب مرة واحدة قد لا يرتوي كالذي يشرب ثلاثة. وأبرأ أفعل من البر وهو الشفاء. ويذكر الأطباء أن هذا أصح وأفضل، شرب ثلاثة، أي يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات، فتسكن الدفعة الثانية مع عجزة الأولى عن تسكينه، والثالثة مع عجزة الثانية عنه. وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة، تكون المعدة حارة، وإذا شرب الماء البارد دفعة واحدة فإنه قد يسبب له الأضرار. وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ونخلة واحدة. قال: وأيضا فإنه لا يروى لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يطلع عنها، ولما تكسر سورتها وحدتها، وإن كسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهل والتدريج. وهذا حديث فوائد طبية. وابن القيم رحمه الله تعالى عالم وطبيب. قال: وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده كثرة كميته، أو يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض رديئة، خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا، فإن الحار الغريز ضعيف في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارة. هذه فوائد طبية. وقوله: أمرأ، هو أفعل من مري الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع، ومنه فكلوه هنيئا مريئا، أي هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقه. وقيل معناه إنه أسرع انحدارا عن المريء لسهولته وخفته عليه، بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحدار. واضح. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ومن آفات الشرب وهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به. واضح. فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلك، إذا دخل الماء دفعة واحدة أحيانا يسبب له أن يشرب به. ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه، فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغصة. ولا يتهنأ الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم ريه. وقد روى عبد الله بن المبارك، ذكر الحديث وفي ضعف، يمص الماء مصا. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته، ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها. وهذا مثال صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضر صبه قليلا قليلا. إذا صب دفعة واحدة نعم يحصل ضرر، قد يتناثر الماء. وقد جاء حديث ذكره هنا: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا نعم مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، وأحمدوا إذا أنتم فرغتم. حديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لكنه ضعيف لا يصح. قال: وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخر تأثير عجيب في نفعه واستمراره ودفع مضرته. وختم بهذه الفائدة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. هذه فائدة اكتبوها. قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، يعني طعام كامل. إذا ذكر اسم الله في أوله، إذا ذكر اسم الله في أوله، وحمد الله في آخره، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حل، يعني من حلال، وكان من حل، هذا أكمل الطعام. إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. إذا ذكر اسم الله في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حل، أي من حلال. كثرت عليه الأيدي أي كثر عليه الناس. ويؤخذ من هذا الحديث نعم الأصل في النهي أنه للكراهة، لكن هناك قاعدة عند أهل العلم أن ما كان من الآداب هو محمول على الاستحباب، ما كان من الآداب محمول على الاستحباب إلا إذا وجدت قرينة تدل على وجوبه. فما كان من الآداب مثل هذا النهي عن الشرب، يعني من فم الإناء أو السقاء، والأمر بماذا، الأمر بالشرب ثلاثة نحو هذا، يقولون ما كان من الآداب فهو على الاستحباب، أي مصروف. إذا كان أمرا من الوجوب الاستحباب، وإن كان نهيا من التحريم إلى الكراهة. عندهم هذه القاعدة إلا إذا وجدت قرينة تدل على وجوبه، هذا فيما كان من باب الآداب. القرينة مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل بالشمال، قالوا الأصل أن هذا من الآداب، الأصل أنه للكراهة الأكل بالشمال، لكن وجدت قرينة تدل على أنه للتحريم، وهي قوله: فإن الشيطان يأكل بشمال، وتشبه بالشيطان حرام. مع حديث سلمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل كل بيمينه. نعم، هذه قاعدة يسير عليها كثير من أهل العلم. لكن بالنسبة للحديث الذي بين أيدينا ولا يتنفس في الإناء، هو من هذا الباب يعني باب الآداب. الأصل من الآداب تحمل على، إذا كان نهيا يحمل على الكراهة، إذا كان أمرا يحمل على الاستحباب، إلا ما وجدت قرينة تدل على وجوبه. نعم، خلاف الأمور التعبدية فالأمر فيها الأصل فيها أنه للوجوب، والنهي فيها الأصل فيها أنه للتحريم، إلا إذا وجدت قرائن تصرف من الوجوب إلى الاستحباب أو من الكراهة من التحريم إلى الكراهة. هنا الكلام طيب الشيخ العثيمين في شرح هذا الحديث من شرح صحيح البخاري، لعلنا نأتي به في الدرس القادم ونقرأه من باب الفائدة إن شاء الله حول هذه المسألة. وفي هذا الحديث النهي عن مس الذكر باليمين لا سيما عند البول، وهذا لاحترامها وصيانتها كما سبق الكلام عليه. نعم. وهل النهي خاص بحال البول فقط أو أنه عام؟ نعم، ظاهر الحديث أنه خاص بحال البول، إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ظاهر الحديث هذا. جمهور العلماء حملوا النهي على التنزيه، الظاهرية قالوا بالوجوب، قالوا بالتحريم. نعم، ينتقض الوضوء، مس الفرج ينقض الوضوء، مس ذكره فليتوضا، صحيح انه من نواقض الوضوء. وحديث النهي عن مس الذكر او الحديث ان مس الفرج ينقض الوضوء حديث بشرى فيه قرينة أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ها هنا محمول على حالة البول. وهكذا أيضا يؤخذ من هذا الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي اللفظ الذي بين أيدينا ولا يستنجي بيمينه، وفي اللفظ السابق ولا يتمسح بيمينه، والمراد به التمسح الاستنجاء، المراد بالتمسح الاستنجاء، وكما سمعتم لأن اليمين مكرمة. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، آداب عظيمة. لو أن المسلمين أخذوا بهذه الآداب جميعها لكانوا في القمة كما يقال. وأعداء الدين إذ ينظرون إلى المسلمين بأنهم متخلفون في بعض الأمور هو بسبب ما يحصل من بعض المسلمين من التساهل في كثير من أمور الدين. نعم، فصارت نظرة بعض أولئك إلى الإسلام هي نظرة إلى هؤلاء المقصرين من المسلمين، والإسلام بريء من الذنوب والمعاصي والأخطاء، دين معصوم، منهج قويم، لكن حصل التفلت والتضييع والتساهل، وسول الشيطان لكثير من أبناء المسلمين أن الحضارة هي بتقليد الغرب، هذه الحضارة عندهم، إذا أراد أن يتحضر أو يترقى تجد أنه يبدأ بتقليد الكفار، إما في كلامهم يبدأ يتلغوى ويتكلم بلغة الكفار الإنجليزية أو غيرها، وهو يتخاطب مع المسلمين، بعضهم ربما يتخاطب مع أبيه أو مع أمه، ما تفهم هذا الكلام، خاطبها باللغة الإنجليزية، هذا الآن متحضر عنده، يعني تطور، وهذا في الحقيقة تخلف، لغتك اعتز بها، لغة القرآن، اللغة العربية، وهكذا. فالبعض من الناس ظن أن التحضر والرقي هو بأن يلبس مثل لباسهم ويقلدهم في هيئاتهم وأشكالهم، وحصل الضياع، حصل الضياع لكثير من أبناء المسلمين لأنهم انبهروا بحضارة الغرب الموهومة التي هي عبارة عن دنيا، وهم يتكلفونها تكلفا ويغرون بها غيرهم. وإلا لو جئت تنظر إلى التقدم في جانب الدنيا هذا ما هو ميزان، هذا ليس بميزان. الله سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نسوا ما ذكروا به ابتعدوا عن الدين، قوم كفار عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حضارة موهومة، دنيا ربما تجد في بعض بلدان الكفار أمطار طوال العام وحدائق ويعني ماذا مواشي وغير ذلك، كله نعيم من نعيم الدنيا. بعضهم ربما يذهب إلى هناك من أبناء المسلمين يغتر بتلك المناظر، بعضهم ربما يترك دينه. نعم، إضافة إلى ما هو موجود في أوساطهم من الفتن من التبرج والسفور من نسائهم وغير ذلك، حتى قال بعضهم من ذهب من المسلمين كان مسلما لكنه ارتد بكلام هذا، وصل إلى فرنسا ورأى ما انبهر به من الفتن والنساء وغير ذلك وما يسمى بالحضارة، فانتكس وقال يعذب الله عز وجل هذه الوجوه الحسنة يعني وجوه تلك النساء ويدخل عجائز نجد الجنة، اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وبدأ يكتب في ذنب الإسلام وتعاليمه وشرائعه وأنها عبارة عن قيود وأغلال، ألف كتابا سماه هذه هي الأغلال. ما هي الأغلال؟ التمسك بالدين. كفره أهل العلم وبينوا أنه قد ارتد عن الإسلام بهذا الكلام. فالانبهار بما هم عليه فتنة. تأمل هذه الآية، هذه الآية آية عظيمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله فتح عليهم من متاع الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ليست بشيء أمام ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة. دنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فلما سقاهم وأعطاهم هذه الأمور دل على أن الدنيا أحقر. حديث جابر بن عبد الله في مسلم بينما النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في بعض السكك المدينة والناس كنفتي عن يمينه وشماله، مر بجدي، جدي أسك مقطوع الأذنين ميت جيفة، فلما مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة من يشتري مني هذا؟ قال الصحابة يا رسول الله إنه لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، يعني مقطوع الأذنين ما حد يريده حتى لو كان حي، فكيف هو ميت؟ يعني من الذي سيشتريه أو من يرغب فيه وهو ميت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليك، هذه الدنيا كلها. فعندما يفكر المسلم في ما هم عليه من رغد العيش تأمل في هذه الآية العظيمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم، قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة. نعم، ولا يغتر المسلم بتلك الحضارات الموهومة وعليه أن يتمسك بدينه. لو تمسكنا بديننا حق التمسك لا حصل أن أولئك أو كثير منهم سيدخل في هذا الدين إذا رأوا من المسلمين تمسكا صحيحا بهذا الدين، لكن رأوا تفلتا، وكثير من المسلمين مسلم كما يقال بالبطاقة فقط. نعم، وأما من حيث الأفعال هو بعيد عن تعاليم الإسلام، هذا الذي زهد كثير من أولئك في الدين، حتى إن بعضهم أسلم فلما رأى واقع المسلمين قال الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. لماذا؟ لأنه لو رأى واقعهم قبل ذلك ربما يزهد ويترك. نعم، ما هو السبب؟ تفلت عن تعاليم الشريعة، الشريعة كاملة، ما من شيء إلا وهو موجود في هذا الدين، إلى مستوى هذه الآداب العظيمة التي تسمعون حديث الذي قرأناه، آداب عظيمة في الشريعة، ما يدلك على كمال هذه الشريعة وعلى شمولها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. لم نقرأ حديثا جديدا، لكن حديث أبي قتادة من لم يحفظه فليعده إن شاء الله.